طيب الحمد لله، نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كنا كما وعدنا في لقائنا السابق، سيكون موعدنا اليوم مع مراجعة سريعة بإذن الله تعالى على ما سبق من الدروس. فيعني أرجو أن تكونوا قد راجعتم ما سبق حتى يعني تتم الإفادة، لأن اليوم بإذن الله لن أشرح، أنا هسترجع بس ما سبق دراسته. كنا بدأنا بفضل الله تعالى في كتاب البيوع، في هذا السفر العظيم، كتاب عمدة الأحكام. وكنا ابتدأنا في هذا الكتاب أولا بالتعريف طبعا بكتاب عمدة الأحكام وأهميته، ثم دخلنا بعد ذلك في تعريف البيع نفسه، ما معنى البيع، ما معناه في اللغة، وما معناه في الاصطلاح. وذكرنا أن العلماء وضعوا لها يعني للتعريف البيع عدة تعريفات، منها مثلا أن البيع هو مبادلة مال أو منفعة مباحة على التأديب غير ربا وقرض. وطبعا فصلنا في شرح هذه العبارة، يعني كان التركيز بالذات على مسألة أن البيع يكون فيه المبادلة على التأديب. التأديب أحد الصفات اللازمة لمسألة البيع، لو لم يكن هناك تأديبا لما كان هذا لما كان هذا من البيع، يدخل بقى فيه توصيف آخر. ثم ذكرنا بعد ذلك على مسألة حكم البيع، وذكرنا أن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأرسينا القاعدة التي ذكرها أهل العلم، هو أن الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة، إلا ما دل الدليل على على تحريمه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، هو رأي جمهور أهل العلم. ثم بدأنا بعد ذلك في شرح الأحاديث، وبدأنا طبعا بالحديث الأول اللي هو حديث إذا تبايع الرجلان وحديث البيعان بالخيار، وذكرنا يعني ما في هذين الحديثين من مسألة إثبات ما يسمى بالخيارات، الخيارات التي تكون موجودة في عقد البيع، ومنها ما كان مذكورا تحديدا في هذين الحديثين، وهو ما يسمى بخيار المجلس. شرحنا ما معنى الخيار، وشرحنا ما معنى خيار المجلس، وذكرنا فيه أن عقد البيع أصلا بالفعل هو عقد لازم، لكن متى يبدأ اللزوم، متى يستقر هذا البيع. ذكرنا أن الشرع وضع فترة ومهلة للمراجعة في الطرفين حتى يعني يستطيع الإنسان أن يميز أو أن يتمهل قليلا ويتروى في مسألة العقد وما كان وما يعني يحوطه. فإذا ما انتهت هذه الفترة التي تسمى فترة مجلس العقد، فهنا يبدأ العقد من الناحية الفعلية ويكون لازما. وذكرنا الضوابط بعد ذلك التي ذكرها أهل العلم في مسألة خيار المجلس وما ينضبط به وهكذا. وذكرنا أيضا أن هناك خيارات أخرى لم يذكرها المصنف هنا يعني لعدم ورود الحديث فيه على شرطه، ذكرنا خيار الشرط مثلا، خيار العيد، خيار الغبن وهكذا. ثم في الباب الذي بعده كان هناك باب، عنوان الباب باب ما لهي عنه من البيوع، وذكر تحته المصنف عدة أحاديث. بدأنا أولا بالشرح الإجمالي لما نهي عنه، يعني ما نهى الشرع عنه من البيوع، وذكرنا أن العلماء يعني ذكروا أو وضعوا تصنيفا يجمع لك هذه المحرمات حتى تنضبط لديك هذه الأمور. فهناك ما هو محرم لذاته، محرم لأجله هو، لأنه هو محرم، منها مثلا الخمر، منها الميتة، منها بيع الأصنام، بيع الخنزير، بيع الكلب، بيع الهرة وهكذا. وهناك ما هو محرم بسبب الغرر، وسوف نأتي بعد ذلك لمسألة الغرر، لماذا، ما هو الغرر وما هي حدوده وضوابطه. ثم ذكرنا أن هذا الأمر ينضبط أو يندرج تحته عدة أنواع من البيوع، أيضا سوف تأتي إلينا بعد ذلك، منها الملامسة والمنابذة، بيع الحصات والمزابنة والمحاقلة، وبيع حبل الحبل وهكذا. هذه بيوع محرمة لأجل إيه؟ لأجل الغرر. ثم ذكرنا أن هناك بيوع محرمة لكن لسبب آخر هو الإضرار بالغير، منها مثلا وأيضا سوف نأتي إليها تلقي الركبان، بيع الحاضر للبائع وتحريم البيع على بيع أخيه. ثم ذكرنا أيضا أن هناك من الأمور أو البيوع المحرمة لعدم التملك، لأن الإنسان لا يتملكها، فالإنسان لا يملك أن يبيع شيئا إلا إذا تملكه تملكا كاملا. ثم ذكرنا في النوع الأخير المحرم لأجل أسباب تعبدية، منها مثلا البيع في المسجد أو البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث النهي عن الملابدة، وذكرنا طبعا ما معنى الملابدة وما معنى الملامسة وهكذا وشرحنا. ثم تكلمنا على الأحكام المستنبطة في هذه البيوع، وذكرنا أن العلة هنا أو للنهي في البيع لأجل إيه؟ لأجل الغرر، الملامسة والمنابزة وبيع الحصى وهكذا هي من بيوع الغرر. وذكرنا أيضا أن ما حكم هذه البيوع إذا ما نسأل ما حكم بيع كذا، فبداية طبعا هو لابد أن نميز دلالات النهي الواردة في الأحاديث. فالقاعدة عندنا قاعدة مهمة جدا في المعاملات، النهي يقتضي الفساد، لكن متى يقتضي الفساد؟ إذا كان النهي عائدا على ذات المنهي عنه. النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا على إيه؟ على ذات المنهي عنه. فإذا كان هذا النهي لأجل أو عائدا على نفس المعاملة، فهنا تصير هذه المعاملة فاسدة، وهنا يصير العقد فاسدا. فإذا ما طبقنا هذه القاعدة على البيع المنابذة والملامسة، نجد أن هنا طبيعة العقد نفسه أن الإنسان يصير البيع لازما إذا لمس الثوب، هذا النهي ورد على إيه؟ على طبيعة المعاملة نفسها، طبيعة العقد نفسه. لأجل هذا كان هذا النهي إيه؟ منصبا على ذات الفعل نفسه، منصبا على ذات العقد، وبالتالي يصير هذا العقد إيه؟ عقدا فاسدا. طيب يعني هل بناء على هذا يعني لابد للمشتري إذا ما اشترى سلعة معينة لابد لها أن يقلبها وأن ينظر داخلها وأن ينظر بما فيها؟ لا، هناك فارق بين السلعة التي يستطيع الإنسان أن ينظر فيها وبين السلعة التي تباع هكذا بغير نظر، لكن فيها صفات تنضرب بها إيه؟ تنضرب بها هذه السلعة، وبالتالي إذا خالفت هذه السلعة تلك المواصفات فهنا يكون الإيه؟ يكون الإنسان حق الرد وهكذا. فالشاهد أن المقصود ضبط الأوصاف، سواء كان هذا الضبط بنفسي أنا برؤيتي بلمسي وهكذا، أو الضبط بالوصف الذي إيه؟ يكون محفوظا. ثم ذكرنا بعد ذلك دخلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وذكرنا ما ذكر في هذا الحديث من معنى تلقي الركبان ومعنى التناجش وبيع الحاضر للبال، والتصرية أيضا تصرية الغنم التي ذكرت في هذا الحديث وهكذا. ثم دخلنا في مسألة الأحكام التي يستنبطها أو نستنبطها من هذه الأحاديث، وأيضا كما نلاحظ أن هنا في هذه الأحاديث هناك نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن كذا، نهى عن كذا. فأول ما يرى الإنسان النهي يستحضر القاعدة، هل النهي هنا يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ فنبدأ بداية في تلقي الركبان، هل مسألة إذا تلقى الإنسان راكبا خارج السوق وهكذا ما حكم هذا العقد؟ هو طبعا النهي هنا للتحريم، لكن هل مع التحريم هيقتضي الفساد أم لا؟ فهنا في خلاف كما ذكرنا، وقلنا أن الراجح في قول الجمهور أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، فالعقد سليم والنهي إيه؟ النهي هنا خارج عن أمر، يعني أمر خارج عن العقد نفسه، العقد لا، النهي لا ينصب على ذات الإيه؟ على ذهب الأخضر كان عرض صليبا وهكذا. وقلنا أن هناك رواية عند صحيح في صحيح مسلم فيها لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو إيه؟ فهو بالخلاف. فهذا أيضا يثبت أن مسألة الإيه؟ تلقي الركوان أنه فيها للتحريم وليس إيه؟ للفساد. طبعا يعني إذا ما ذكرنا يعني ما كلمت أن النهي للتحريم وليس للفساد هذا ليس تقليلا من شأن النهي، ولكن نحن نتكلم على حكم تكليفي، يعني هذا الحكم يعني من الناحية التي يعني نبين الأحكام العملية فيها. فعندما نقول الإنسان مثلا هذا العقد صحيح ولكنك آثم، هذا نحن لا نهون من كلمة الإثم، هذا إنسان ارتكب أمرا حراما. فكلما طبعا عظم قدر الإنسان كان معظم للشرع ومعظم لله سبحانه وتعالى في قلبه، كلما كان معظما لأمر الله ونهيه. ذكرنا بعد ذلك مسألة بيع الحاضر للبات وما معناه وما ضوابطه. طيب ما الحكم التكليفي فيه؟ هل النهي هنا أيضا يقتضي الفساد ولا يقتضي التحريم فقط؟ فقلنا أيضا هناك خلاف، والجمهور على أنه صحيح أيضا، فتلقي الركبان والبيع الحاضر للبات في هذين المسألتين النهي هنا للتحريم وليس إيه؟ وليس للفساد. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة البيع على بيع أخيه، وذكرنا المراحل التي يعني يتم فيها العقد. فالمرحلة الأولى تتم عن طريق بداية المساومة، فإذا كان هناك بداية للمساومة ولم يكن هناك ركون من طرف إلى آخر، فهنا يجوز للإنسان أن يساوم، يدخل في هذه المساومة. ثم المرحلة الثانية إذا كان هناك شيء من الركون، ركن البائع إلى المشتري، صار هناك بدايات للاتفاق على العقد، فهنا لا يجوز الدخول أصلا والمساومة أصلا، يعني الوجود لفظ في الحديث ولا يسمو على إيه؟ على سوم أخي. ثم إذا بدأوا بعد ذلك في إجراءات العقد، هنا لا تجوز المساومة ولا يجوز إيه؟ ولا يجوز العقد وغيره وهكذا. ثم ذكرنا على برضو حكم المسألة، ماذا لو باع أحدهم على بيع أخيه؟ فهل يا ترى النهي هنا عائد على ذات الفعل أم ليس عائدا على ذات الفعل؟ وأيضا الجمهور هنا قال النهي للتحريم وليس للفساد، لأن النهي برضو هنا عائد على إيه؟ ليس على ذات العقد نفسه، طبيعة المعاملة نفسها، البيع نفسه حلال، يعني المال حلال والبضاعة حلال والاتفاق بينهما حلال، في أمر خارجي هو الذي يعني يعتري هذه المعاملة. واستشهدنا بالرواية أيضا في صحيح مسلم، لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، فإلا أن يأذن له هذه يعني جعلت الأمر فيه شيء من الخيار، وطبعا ده يعني يدل على عدم الإيه؟ عدم الـ. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة النجش، وذكرنا فيه أنه محرم، وذكرنا معناه وأصله اللغوي وكذا، لكن ما ذكرنا بعد ذلك فيه ما هو حكم البيع الذي حدث فيه التناجش. فذكرنا أيضا أن العلماء فيه أقوال، أقوى هذه الأقوال أن البيع الذي كان فيه شيء من التناجش أن هذا يثبت الخيار للمشتري، لو المشتري أثبت يعني ثبت له أن هناك كان فيه شيء من المزايدة ليس لغرض الشراء ولكن رفع السعر عليه، فهنا يجوز له إيه؟ له الخيار في أن ينظر العقد أو أن إيه؟ أو أن يفسخه. ثم ذكرنا أن هذا التناجش يعني ليس له علاقة بالمزايدة، بيع المزاد، لأن بيع المزاد هو بيع صحيح وهو جائز بل عليه إجماع الفقهاء، لكن بالضوابط التي وضعها أهل العلم حتى يعني تفترق الصورة عن صورة الإيه؟ التناجش. فقالوا أن لابد الذي يخش يعني الذي يدخل هنا في هذه المزايدة ألا يكون فيها قصد الإضرار، وألا وأن يكون بالفعل مريدا للشراء، ويعني ألا يكون الأمر يعني يعني لمجرد رفع السعر فقط وهكذا. فإذا كان هذا الذي يدخل في بيع وفيه شيء من المزايدة فلا بأس بهذا بهذه القيود، والبيع يكون صحيحا إن شاء الله. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة تصرية الغنم، وأن المشتري إذا ما وجد أن هذه هذا الحيوان الذي اشتراه قد صري، ذكرنا معنى التصرية اللي هو حبس اللبن في الضرع وهكذا، فإذا فالشرع أمهله 3 أيام حتى يحلب هذا الحيوان ويتأكد بالفعل من أنه ليس حلوبا وأن هناك شيء من التصرية. ثم قطع الشرع بعد ذلك النزاع في مسألة ماذا لو أن الإنسان حمل هذه المشيئة كيف يكون الحكم فيها، فأعطاه الشرع أعطى هذا المشتري الخيار، فله أن يمضي العقد أو أنه يرد هذا الإيه هذا الشاة ومعه إيه صاع من تمر، يرده مع صاع إيه من التمر. ثم دخلنا بعد ذلك في حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وذكرنا ما معنى بيع حبل الحبلة، وذكرنا بالنسبة للأحكام المستنبطة من هذا الحديث أنه هناك النهي عن هذه المعاملة نظرا لما فيها من الغرر، وطبعا النهي هنا في هذا العقد بالذات يعني إيه يقتضي الفساد، فالنهي عائد ومنصب على إيه على ذات العقد ذات البيع نفسه وذات العقد نفسه. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة. بيع حبل الحبلة قلنا ذكرناه أنه يعني في تفسيرين لحبل لبيع حبل الحبلة، وفيه يعني أحد التفسيرين أن هذا يا إما يكون تعاقد على نفس الحيوان أو تعاقد زمني، أو يعني الأمر إيه يا إما يكون المقصود الحيوان نفسه هتعاقد على حيوان، أو هيكون فيه نوع من الإمهال في معاملة مالية عائدة على حبل الحبلة. ما المقصود بحبل الحبلة؟ الإنسان لديه ناقة مثلا، هذه الناقة حامل، جميل، فهذه الناقة الحامل ستلد المولود الذي في بطنها، لو كانت أنثى ننتظر حتى تحمل وتلد، هذا هو إيه؟ هذا هو حبل الحبلة. تاني زيد لديه ناقة، ماشي، هذه الناقة حامل قد يكون في بطنها جنين أنثى، فهذه الناقة ولدت جنينا أنثى، ينتظر حتى تحمل هذه الأنثى ثم تلد، الذي ولدته هذا هو اللي يسمى حبل الحبل، يعني الحمل بتاع الحمل اللي في بطن الناقة دلوقتي، الحمل المخصوص بالحمل اللي موجود في بطن الناقة. ايوه تمام كده. طيب ما هو العقد؟ ما هو العقد بقى؟ هو كلامك صح كده، لكن ما هو العقد؟ ما المقصود منه بقى؟ يا اما ان يكون العقد نفسه ان انا هشتري هذا الذي يشتري هيشتري حبل الحبل هيشتريه نفسه هو، يبقى ساعتها هنا يكون التعاقد على ايه؟ التعاقد على مجهول، احنا لا ندري اصلا ما الحبل اللي موجود عند الناقة دلوقتي ده ذكر او انثى، ولو ولدت انثى هل هتحمل ام لا، او ان يكون في تعاقد على مدة. ايه المدة؟ يعني مثلا يكون في شيء من البيع والشراء على ان اسدد مثلا المال بعد حبل الحبل، فيكون هنا ايه؟ هيكون في ايه؟ في مدة زمنية. ايه المدة الزمنية هنا؟ ايضا عندما يلد الحمل الذي في بطن الناقة، فصارت ايضا المدة ايه؟ مجهولة. فعلى كلا التفسيرين هذا يا اما يكون البيع نفسه جهالة او المدة فيها جهالة، والجهالة تفضي الى الغرر، فهذا هو المقصود يعني من ايه؟ من مسألة حبل الحبل، وهو اصل عام طبعا، اذا تحت الاصل العام عن نهي عن بيع الايه؟ عن بيع الغرر. ذكرنا بعد ذلك بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو إيه صلاحها. ثم ذكرنا بعد ذلك أيضا ما معنى بدو الصلاح، وكيف ميز العلماء هذا البدو. ثم ذكرنا بالنسبة للأحكام التي تستنبط من هذه الأحاديث، ألا وهي ما هي الحالات التي يعني يكون عليها بيع الثمار التي على الشجر. أنا عندي ثمرة وعندي شجرة، سأريد أنا أريد أن أشتري هذه الثمرة، إيه الحالات والاحتمالات التي أمامي في هذا التعامل؟ إما يعني هذا المشتري إما أن يشتري الثمرة مستقلة دون الشجرة، وإما أن يشتري الثمرة بالشجرة، وإما أن يشتري الثمرة بالشجرة بالأرض. جميل. هنبدأ أولا، ماذا لو أنه اشترى الثمرة مستقلة عن الشجرة؟ أول حالة، ماذا لو اشترى هذه الثمرة من غير أن يشتري الشجرة؟ فهناك أيضا لها احتمالات، يعني إيه الاحتمالات بطبيعة هذه الثمرة؟ يا إما أن تباع هذه الثمرة قبل أن تظهر على الشجرة أصلا، فهذا حكم إيه؟ لا يجوز. ليه؟ لأن بيع معدوم. الاحتمال الثاني أن تباع الثمرة بعد ظهورها على الشجرة، ولكن قبل إيه؟ قبل بدو صلاحها، يعني إيه؟ يعني قبل أن تنضج. فهذا هو الذي ذكر هنا في الأحاديث، حكم أن هو إيه؟ منهي عنه. طب النهي هنا يقتضي إيه؟ هيقتضي الفساد. ليه؟ لأن النهي منصب عليه. لكن العلماء ذكروا هناك استثناء معينا من هذه المسألة. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء لو أن الإنسان يريد الثمرة على هذه الحال، يعني لو تصورنا بعض الثمار الإنسان يحتاجها وهي غير نضجة، فهنا الإنسان يعقد على الثمرة ليس لأنه يريدها نضجة، هو يريدها أصلا على حالتها هذه أن تكون غير نضجة، وهذا متصور في بعض الثمار. ففي مثل هذه الحالة يجوز، لكن هذا الجواز إيه؟ يشترط فيه أن بالقطع فورا، أن يقطعها فورا لا يبقيها حتى تنضج. الحالة الثالثة أن تباع الثمرة بعد ظهورها أصلا على شجرة وبعد بداية الإيه؟ النضج، وهذا هو الذي إيه؟ ذكر عندنا في الأحاديث. طيب، ده لو باع الثمرة مستقلة بعيدا عن الشجرة. طب ماذا لو أنه باع الثمرة تبعا للشجرة، أو باع الثمرة تبعا للشجرة والأرض؟ هنا لا يشترط بدو الصلاح. لماذا؟ لأن العقد ليس على الثمرة أصلا، العقد على الشجرة أو على الأرض، وهذا يعني كما ذكرنا قاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استخارا. هنا فتكون الثمار ليست مقصودة لذاتها. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة الخلاف في بدو الصلاح، وهل يا ترى بدو الصلاح يكون يعني بوجود الثمرة الناضجة في نفس الشجرة نفسها أو البستان أو الصنف. ذكرنا كل هذه الخلافات، إنما الشاهد عندي أن يعني أريدك أن تتقن مسألة إيه؟ مسألة أحوال الثمر، الثمرة تباع مستقلة أو على الشجر، وأحوالها وهي على الإيه؟ وهي على الشجرة، وحكم البيع لو أن الإنسان عقد على إيه؟ عقد على ثمرة قبل بدو صلاحها. ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ورد فيه النهي عن الإيه؟ عن المزابنة، وكذلك حديث جابر الذي ورد فيه النهي عن المصابرة والمحاقلة والمزابنة وهكذا. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة تفسير المزابنة ما معناه، تفسير المحاقلة ما معناه، تفسير المخابرة ما معناه، وذكرنا أن العلة في مسألة مثلا المزابنة، ما هو العلة في ذكرنا المزابنة طبعا اللي هو بيع الثمر على الشجر بثمر آخر على إيه؟ على الأرض. ذكرنا أن هذه العلة الغرر أولا، والربا الفضل نظرا، لأن طبعا ذكرنا أن التمر إيه؟ ذكرنا في باب الربا التمر من إيه؟ من الأصناف الربوية، فهنا هيكون هناك مفاضلة، وهذه المفاضلة تدخلنا في باب ربا الفضل. فهنا العلة مركبة، علة من أمرين، من الغرر وإيه؟ والربا كذلك. ولم يستثنى في هذه الحالة إلا العرايا الذي سوف نأتي إليها. وذكرنا أن الحل الآخر لو الإنسان أراد أن يعقد مثل هذا العقد أن يبيع الأمر في صفقات مستقلة، يعني أن يبيع التمر الذي لديه معه مستقل، ثم يشتري الرطب الذي على الشجر مستقل وهكذا. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة المخابرة وربطناها بإيه؟ سنأتي إلى بيع العراية، سنذكره بعد قليل. المصابرة، ذكرنا ما هي المصابرة وكيف أن نربطها في ذهننا بكلمة خيبر، أي هي معاملة على الأرض، يعني المقصود منها كراء الأرض يعني إيجارة الأرض. وذكرنا أن الإيجارة على إيجارة الأرض تكون على نوعين، إما أن يكون هناك الإيجارة بالمال، وهذه لا بأس فيها، أن يؤجر الإنسان الأرض بالمال، هذا لا بأس به. لكن المشكلة في مسألة لو أنه يؤجر الأرض بشيء أو بجزء من المحصول، لو أنه يؤجر الأرض على نصيب من المحصول الخارج من الأرض، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يؤجر الأرض على جزء على يعني بالخارج من جزء مخصوص من الأرض، فيؤجر الأرض مقابل أنه سيدفع لصاحب الأرض المحصول الذي خرج من منطقة فلانية من الأرض، كان أن يؤجر مثلا الأرض على أن يدفع لهذا لصاحب الأرض المحصول الخارج من الأرض المجاورة للنهر مثلا، فهذا هو المنهي عنه. أما لو أنه أجر الأرض بجزء مشاع من المحصول، كأن يؤجر الأرض على أن يدفع لصاحب الأرض ثلث المحصول أو ربع المحصول، فهذا لا بأس به. يعني التفريق في نوعي المعاملة، والمخابرة هنا تعني اللي هي تعني تأجير الأرض مقابل مقابل جزء معين محصول جزء معين من الأرض. وطبعا العلة هنا في المنع أيضا الغرر، العلة هنا في الأمر هو الغرر. ثم ذكرنا يبقى احنا تكلمنا على المزابنة، هنا دي المحاقلة المخابرة، هنا سوف نتكلم بقى عن المحاقلة. والمحاقلة يعني قد يكون لها يعني العلماء فسروها على معنيين، إما أن تكون على معنى على نفس معنى المخابرة، وإما أن تكون على نفس معنى المزابنة. يعني محاقلة تمشي على المعنيين، يا إما أن يكون معناها كالمزابنة، وإما أن يكون معناها كالمخابرة. فالمحاقلة يعني لها هناك فسرها لهذا وهناك فسرها لهذا، فأنت تفهم معنى المزابنة وتفهم معنى معنى المخابرة، ثم المحاقلة بعد ذلك تلحق بهذا الأمر. ثم ذكرنا بعد ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وذكرنا خلاف أهل العلم في مسألة ثمن الكلب، وأن فيه خلاف، والراجح طبعا من كلام جمهور أهل العلم أن بيع الكلب لا يجوز، فلا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. وذكرنا أيضا على مسألة إتيان الكاهن، وفصلنا القول فيها بأن الإنسان الذي يأتي الكاهن إما أن يأتيه فيسأله ويصدقه فهذا كفر بالله، أو أن يأتي الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه فهذا فهذا محرم، حتى ولو لم يصدقه هذا محرم، وعقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما. ثم تكلمنا بعد ذلك على مسألة كسب الحجام، وكيف أن العلماء اختلفوا فيها، والراجح من أقوال أهل العلم في كسب الحجام بأنه جائز، وأن النهي فيها أو الأمر فيه نهى عن كسب الحجام، وقال أنه كسب خبيث، فأن هذا من كراهة التنزيه ليس أكثر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب العراية، وذكرنا ما معنى العراية، كنا ذكرنا أن يعني معنى العرية أو العراية هي عبارة عن أن يبيع أو يشتري الإنسان الرطب الذي على رؤوس النخل بقدره تمرا من الذي من الجاف على الأرض، فهذه صورة مستثناة من من أنه بيع، يعني صورة مستثناة من أنه صورة من صور النهي. المزابنة أحسنتم من نفس اللي احنا ذكرناه أنه المزابنة منهي عنها إلا في العراية. ثم ذكر العلماء بعد ذلك ما هي الضوابط التي في عقد العراية، وذكرنا أن العلماء قالوا الشرط الأول ألا يجد المشتري ما يشتري به إلا هذا التمر، ثانيا أن تكون هذه الكمية 5 أوسق فأقل، ثالثا أن يكون مآل هذا الرطب بقدر الطمع، يعني يسمى من الخرص كده، بحيث ان هذا الرطب اذا جف يكون تقريبا مساويا للايه للتمر الذي معي. الشرط الرابع ان يكون هناك احتياج لهذا الرطب. والشرط الخامس ان يكون الرطب على الايه على النخل. لو جز هذا الرطب فهذا ايه لا يجوز عقد مثل هذه الايه المعامله. ثم ذكرنا بعد ذلك هل يجوز العراية في غير التمر ام لا، وذكرنا ان جمهور اهل العلم على انه لا تجوز العراية الا في التمر. العلماء قالوا جمهور اهل العلم لا تجوز العراية الا في التمر، لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان العراية تجوز في التمر وغيره. ثم ذكرنا بعد ذلك الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من باع نخلا قد أدرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وذكرنا أن من الأحكام التي وردت في هذا الحديث هو أن الشرط جائز، الشرط الملتحق بالعقد جائز طالما أنه إيه لا ينافي مقتضى العقد. الشروط في العقود جائزة إلا لو كانت مخالفة لمقتضى العقد، وذكرنا ما معنى مقتضى العقد اللي هو يعني جوهر العقد وماهيته وأثاره وهكذا. فالشرط الذي يعني يحول جوهر العقد ويفسد جوهر العقد فهذا هو الشرط الفاسد الذي إيه اللي يفسد. يعني مثلا لو كان هناك بيع على شرط أن يكون هناك شرط ربوي في البيع، خلاص هنا تحول العقد من بيع إلى ربا، وهنا ناقض مقتضى العقد وهكذا. ثم ذكرنا بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وذكرنا خلاف بعض أهل العلم في مسألة شرط التقابض وتفاصيله، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يعني النهي عام، يعني لا يجوز بيع أي شيء على الإطلاق سواء كان طعام أو غير طعام قبل القبض، لا بد أن يقبض أولا. فهذا هو الإيه الراجح في هذه المسألة. ثم ذكرنا بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ثم ذكرنا الأحكام المستنبطة من هذا الحديث. طبعا ذكرنا مسألة بيع الخمر وتحريمه، وأن الخمر عام، يعني كلمة الخمر هذه كلمة عامة تشمل كل مسكر. وذكرنا أيضا بيع الميتة وحرمة بيع الميتة، واستثنينا من الميتة بعض الأشياء زي القرون والشعر والوبر والصوف، وهذه لا تدخل أصلا في حكم الميتة. ثم ذكرنا الخلاف بعد ذلك أيضا في مسألة جلد الميتة، على الخلاف بقى في مسألة دبغ الجلود، فلا يجوز بيع جلد الميتة، يعني البيع نفسه لا يجوز إلا إذا دبغ. طب إذا دبغ فلا سيجوز بيعه، يعني ويتحول من جلد إلى جلد الميتة أو من ميتة إلى جلد إيه إلى جلد مذبوح. أو إن استطاع بيع الأصنام، وذكرنا حرمة بيع الأصنام، وذكرنا ما معنى الصنم أصلا، وذكرنا أن التماثيل نفسها حتى وإن لم تكن أصناما، يعني حتى التمثال الذي لا يعبد من دون الله فهذا أيضا يحرم، يعني يحرم اقتناء أصلا. ثم دخلنا بعد ذلك في باب السلم، وذكرنا ما معنى السلم وأنه هو السلف، وسميت هذه المعاملة سلفا لأن يكون في هناك تأخير للإيه للبضاعة، بيتم تسليم رأس المال حاضر ويكون هناك تأخير للإيه للبضاعة. ثم ذكرنا شروط بيع السلم، شروط بيع السلم، وكان من أهمها طبعا أن يكون هناك البضاعة نفسها التي ستسلم أن تكون مما ينضبط بالوصف، ويتم ضبط الوصف، ويتم التأجيل، ويتم تحديد الأجل، ويتم تقابض الايه تقابض هذا المال في مجلس العقد. ثم ذكرنا بعد ذلك ما هو عقد الاستثناء والفارق بين عقد الاستثناء والسلم. فعقد الاستثناء هو تصنيع شيء معين، وذكرنا ان الراجح من أقوال أهل العلم أن عقد الاستثناء ليس قاعدة عقد السلم، وبالتالي لا يشترط فيه ما يشترط في السلم. ثم دخلنا بعد ذلك في باب الشروط في البيع، وذكرنا فيه طبعا حديث جابر، حديث بريا، والحديث المشهور، وذكرنا فيه طبعا يعني بداية تكلمنا على مشروعية التقسيط وحكم التقسيط، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم هو جواز التقسيط، وذكرنا خلاف في ذلك. ذكرنا أيضا مسألة ضع وتعجل وتكلمنا عليها وذكرنا خلاف فيها، والراجح فيها أنها جائزة. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة اشتراط العقد بشرط فاسد، اشتراط العقد اقتران عفوا اقتران العقد بشرط بشرط فاسد. هل يا ترى أي عقد فاسد يلحق العقد؟ هل يا ترى يفسد العقد مطلقا؟ وذكرنا يعني الخلاف فيها، وذكرنا أن يعني العلماء تكلموا بقى على مسألة الشروط في العقود بكلام طويل، والمذاهب مختلفة بقى في مسألة الشروط الملتحقة بالعقد، وأن أوسع المذاهب في مسألة هذه الشروط هو مذهب الحنابلة، ويمكن رأي الحنابلة أقرب الأقوال نظرا أنه هو موافق لظاهر الحديث هنا، أن متى استطعنا أن نصحح على العقد فهذا هو الأصل. يعني مسألة أن احنا نقف على العقد هذا هو هو الأصل، فلو هناك شرط فاسد لكن لا يعود على مقتضى العقد بالفساد فهذا فهذا الشرط نفسه يفسد ويبقى العقد. ثم ذكرنا بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله، حديث بيع الجمل، وكان الحكم اللي فيه هو مسألة البيع مع استثناء نفع المبيع، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه أنه يجوز استثناء المنفعة. ثم ذكرنا الربا وتكلمنا فيه بالتفصيل وأعدناه وراجعنا عليه في لقائنا السابق، وعرفنا أنواع الربا والفرق بين الربا الفضل والربا النسيئة. ثم ذكرنا بعد ذلك أصناف الربوية وأنواعها وما هي وكيفية التعامل مع هذه الأصناف وضوابطها. بكده احنا تقريبا كده ذكرنا او كان في مرور سريع على كل على كل الابواب. احنا ذكرنا بقى مرة فاتت يا ابو عمير، مش هنكرره ثاني عشان ما نطولش يعني في المجلس. لا كده تمام كده. اختنا النور السريع بتقول ذكرتم نوع مشابه للسلم كان يسمى المعاومة. المعاومة، المعاومة بالميم يعني بيع الأعوام، أيوة المعاومة. فهذا هو البيع كان بيتم فيه التأجيل لكن لم يكن منضبطا. السلم بقى هو المنضبط عندي، السلم هو المنضبط. بداية يعني قبل أن نتلقى لو في استفسارات عندكم بالنسبة للاختبار، أنا يعني بحب يكون عندي الاختبار بيقيس حاجتين. الحاجة الأولى مادة فهمك للمادة، الحاجة الثانية مادة قدرتك أيضا على الحفظ في المادة. فبالنسبة للباب الأول باب الفهم ده هتلاقيه كان أغلب الامتحان منصب على هذا. يعني أنا عندي الامتحان بيبقى لازم بتلاقيه في الغالب فيه صح وغلط، ده في الغالب هيأمروا عندكم في الامتحان الصح يعني صح وخطأ. بالنسبة لي أنا كل عايز منك ركز كويس في السؤال، متتعجلش. يعني في العبارة أحيانا بيكون الصواب والخطأ فيها ممكن يكون في كلمة، يعني ممكن كلمة واحدة بتغير لك تغير لك المعنى بتاع الجملة نفسها، كلمة واحدة ممكن تتغير لك أصلا العبارة من حيز الصواب للخطأ أو العكس. يعني مثلا لو جيت ذكرنا مثلا بعض الأصناف، أقول لك مثلا البطاطس والطماطم والخيار، من الأصناف الربوية صواب أم خطأ؟ صواب صح جميل. نفس العبارة ممكن يتم فيها شيء من التلاعب، ممكن تلاقي كده ايه تلاعب في النص، فاجيب مثلا صنفين ثلاثة ربويين وفي النص اروح حاطط لك صنف غير ربوي، اقول لك مثلا البطاطس والطماطم والخيار اصناف ربوي، اروح حاطط لك في النص معاهم مثلا صنف اخر غير ربوي، وليكن مثلا البطيخ مثلا. جميل. احط لك في النص الاخر ممكن حاجه معاهم يعني زي البطيخ او اي حاجه. فهنا هتبقى العباره كالاتي، مثلا البطاطس طماطم خيار بطيخ وصفر ربويه، صح ولا غلط؟ تقول غلط. ليه؟ لان هو مش كل العباره مش جامعه. فتبص في العباره كويس، يعني بص في العباره كويس يعني اللي يهمني انك يعني اهضم العباره كويس، يعني تهضم العباره كويس. هذه يا ترى فعلا العبارة الصواب كلها ما تجيش على نص العبارة والنص التاني، يعني ممكن العبارة يكون فيها جزء خطأ، يعني ممكن يكون مش العبارة كلها خطأ أو كلها صح، ممكن يكون نصها يعني نصها خطأ. وممكن يجي لك سؤال مثلا على هيئة مسألة، على هيئة مسألة تمام. الحفظ الأحاديث أنا مش هركز عليها قوي في الـ يعني في الـ في الاختبار ده، هيبقى لما ناخد كم اكبر شوية، لما ناخد كم اكبر شوية هنعمل اختبار في الحفظ نفسه. يعني يهمنا الاستيعاب اكتر، لان يعني الكم اللي خدناه على فكرة مش كتير في الغالب، في الغالب الصح والخطأ مجرد بس صح وخطأ من غير يعني صح وخطأ، مش هيبقى مع التصحيح، عايز بس ما اعرف انك صح ولا خطأ. ممكن العبارة الصح والخطأ تجيلك عن طريق مسألة، يعني مسألة تذكر ليك. فلان عمل كذا وسوى كذا فتقرا المسألة كويس. يعني مثلا يمكن يجي لك سؤال اشترى زيد منزلا، يعني ممكن تجي لك سؤال صح ولا كده، اشترى زيد منزلا ودفع على ان يقسط مثلا على 10 اقساط، فدفع 7 اقساط ثم أراد أن يدفع باقي الأقساط حاضرة مثلا أو مرة واحدة، فهذه الصورة غير جائزة. يبقى العبارة إيه؟ خطأ ولا صح؟ خطأ. ليه؟ لأن إحنا أصلا قلنا إيه؟ قلنا إن الصورة دي جائزة. فيبقى أنت لو هضمت الإيه؟ لو هضمت المادة كويس هتفهم أنا طالب منك إيه؟ ممكن مثلا يجي لك السؤال يجي لك مثلا نص حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يستنبط من هذا الحديث، اكتب لك كده، يستنبط من هذا الحديث النهي مطلقا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. العبارة دي اخبارها ايه؟ صح كده؟ كلامك صح؟ خطأ. ليه؟ لان احنا فصلنا ان في ايه؟ في انواع ليه؟ بنميز بيع الثمرات ما بين كذا، ايوه الخطأ فيه في مطلق لان فيها استثناءات. جميل؟ ممكن مثلا يجي لك سؤال فيه شيء من التلاعب، يبقى مثلا الحكم مش مجمع عليه، ويجي لك سؤال اجمع اهل العلم على كذا. احنا مش هقول صح وغلط، بس صح وغلط. فزي ما تقول لك مثلا خلي بالك، يعني مثلا لما يجي لك لا خلاف بين اهل العلم كده مثلا، لا خلاف بين اهل العلم على حرمة ثمن الكلب مثلا، والدليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن ثمن الكلب. يعني السؤال ممكن يجي لك كده، لا خلاف بين اهل العلم لا خلاف بين أهل العلم على حرمة ثمن الكلب، والدليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن ثمن الكلب. العبارة دي أخبارها إيه؟ جميل كده؟ العبارة خطأ. ليه فعلا؟ لأن في خلاف في المصدر، ليس فيه إجماع، لم يحكى فيه إيه؟ لم يحكى فيه إجماع. أختنا نور السهري بتقول كلمة الراجح والجمهور بتلخبط. هو الجمهور معناها إيه؟ الجمهور معناها إيه؟ كلمة الجمهور يعني أغلب الفقهاء، غالبية الفقهاء قالوا كذا، فنسميه الإيه؟ نسميه الجمهور. وطبعاً إحنا نميز إن ده قول الجمهور، ده بيديك قوة، لأن أغلب أهل العلم قالوا بهذا القول. لكن أحياناً قد يكون الراجح خلاف قول الجمهور. ليه؟ لأنه ممكن يكون قول الجمهور اعتمدوا، يعني أغلب الفقهاء اعتمدوا مثلاً على حديث ضعيف أو كده بشكل أو آخر. فعندما نقول الراجح، كلمة الراجح حاجة وكلمة الجمهور حاجة تانية. كلمة الجمهور تشير إلى عدد، كلمة الراجح بتشير إلى درجة الصحة. عظيم. ما احنا اللي يهمنا واحنا بنذاكر دلوقتي ان احنا نميز هذه الأقوال، هتفرق عندنا في الايه، في التثبت في الايه، في الكل. فالموضوع سهل وميسر ان شاء الله. انا يهمني تعرفوا الايه الراجح ده، اللي اهم حاجة، ده اهم حاجة. ممكن مثلا تلاقي العبارة احيانا فيها شيء برضو يعني من ايه، خدعة بسيطة كده، يعني تلاقي ممكن الكلمة انت حافظها، كلمة انت حافظها اصلا كويس، لكن يجي لك حتة كده ممكن العبور السريع عليها ممكن احيانا عينك ما تميزهاش. زي مثلا ايه، انت حافظ ان الصاع كم مد، اربعة صح؟ فتلاقي مثلا وانت ماشي كده مثلا تلاقي عبارة الصاع 40 مد مثلا. فانت ممكن تيجي وانت تقرا بسرعه ال40 ده ايه، هتلاقي ايه بقت اربعه وهكذا. فنخلي بالنا احنا من الايه، من اقرا المثال كويس علشان تعرف الايه، ما تنخدعش بظهر العباره، لا خليك مركز كده وانت بت ايه الامتحان ان شاء الله يعني في الغالب هيبقى ساعتين ان شاء الله. فالجزء الاولاني ايه، الجزء الاولاني بيكون هو في المسألة الصح والغلط، يعني ما ساعتين ما تلاقوش خطأ، هتعرف هو مش طويل قوي يعني، بس الساعتين حلوين بالنسبة لي. ساعتين يعني هنقعد ندي بقالنا شهرين بنذاكر اهو، ونيجي نديكم امتحان ساعة؟ لا، ساعتين ده حلوين قوي. يعني النص الاولاني نحط لكم كام سؤال، نحط لكم كام صح وغلط، لو دي 60 صح وغلط، ايه رايكم؟ صح وغلط بس كده، نكتب صح وغلط، نحط 60 سؤال صح وغلط مثلا، ايه رايكم؟ معقول؟ كتير؟ طيب خلاص ما تزعلوش، مش هجيب لكم 60 سؤال. هيبقى مثلا في جزء صح وغلط، جميل، وفي بعد كده بقى ايه، كام سؤال، سؤالين ثلاثه مثلا يكونوا ايه، كتابه. الاسئله الكتابه دي بتيجي كالاتي، بتيجي بالاتي يعني بصفه عامه بقى في الايه، في دراستك الفقهية بيكون كالآتي. لما يجي يجيب لك رأس السؤال ما حكم كذا، كلمة ما حكم كذا، هيكون في كتابة. ما حكم كذا، تجاوب السؤال ده ازاي؟ تقول لي كالآتي، كذا ده هو، كذا ده هو، يا إما مقمع عليه يا إما مختلف فيه. أنا كل اللي يهمني ما يهمنيش انك تكتب لي مقال حول كذا. في فرق بين اقول لك اكتب لي مقال حول الربا وبين ان انا اقول لك اديني حكم الربا. لما اقول لك اتكلم عن الربا تجيب لي بقى الربا وتعريفه والأدلة عليه والحكمة التشريعية وكما كله جميل. لكن ما اقول لك ايه الحكم، ايه حكم كذا، ما حكم بيع السلم، ما حكم عقد الاستثمار، ما حكم المزابنة، يبقى تقول لي ايه، تكتب لي كالآتي، بتروح كاتب لي المسألة اختلف اهل العلم او اتفق اهل العلم. طيب اتفقوا ليه واختلفوا ليه، فتجيب لي رأي كل دليل، يعني رأي كل فريق، فريق قال كذا وفريق قال كذا. ليه يا عم مش كبير ولا حاجة، ده أمر بسيط اهو، هتكتب بس الخلاف في المسألة. خاصة يعني احنا لما عرضنا المسألة الخلافية كنا في الغالب بنجيب رأيين بس، ما نجيبش رأي واحد، هما رأيين بس اللي كنا بنجيبه. جميل، تكتب لي رأي كذا والدليل عليه ايه. لا ما هو هو درست الفكرة، درست الفقه يا جماعة لا تكون ابدا الا بغضمك للمسائل. يعني انت لا يمكن يتقسم درست فقه الا اذا عرفت المسائل وعرفت يعني ايه المسألة ومن اين وصلت لحكم المسألة، هو ده الفقه. خدت بالك؟ فاذا خدت المسألة مثلا تقول لي والله حكم كذا فيه خلاف، الرأي الاول قال بكذا والدليل عليهم ايه كذا، الرأي الثاني قال كذا والدليل عليه كذا، بعد كده هتسلم المسألة عايمة؟ لا، لازم تجيب لي الترجيح. طب هترجح، هترجح من دي ترجح، ها هتقول لي طبعا الترجيح بسبب كذا. بس ما هو ده الفقه. الفقه عبارة عن ايه؟ مسائل، والمسائل فيها خلاف لان المسائل المجمع عليها اصلا قليلة، صح؟ فما هي الفقه عبارة عن خلاف اصلا، فانت تعرف الخلاف تضبطه وتعرف انت بتتعبد لله، بتتعبد لله بده ولا لا الي اصلا. فده ده انا طالبه منك، وانا لم اخرج ابدا لا قيد امولة عن اللي انا قلته. تراجع اللي انا قلته، ما هو انت ما انت معانا بقى يا اخ سليم، ما احنا معانا الشروحات اللي احنا قلناها. راجع الشروحات اللي احنا قلناها، وانت هتبص هتلاقي الامتحان جاي لك من اللي احنا قلناه. مش هخرج يعني مش هجيب لك حتى، عارف انت لما كانوا بيتريقوا علينا زمان واحنا صغيرين يقول لك المساله المثلث ا ب ج، لما يحب يغير يقول لك المساله س ص ع، لا انا مش هجيب لك حتى س ص ع، هجيب لك ألف به جي كده. يعني مش هخرج عن اللي انا ايه عن اللي انا قلته. مش في المسألة، في الاسئلة المقالية، اسئلة مقالية لم اخرج عن ما قلته ابدا. جميل. طب ده بالنسبة لما اجيب لك سؤال ما حكم كذا، ما حكم كذا. طيب لو قلت لك بقى تكلم عن كذا، في فرقتين. لما يقول لك تكلم عن كذا غير اذكر حكم كذا، تكلم عن كذا ده بقى انت هتكتب لي مقال. ايوه ده اسمه سؤال مقالي. المفترض انك تكتب كذا. لما اقول لك مثلا تكلم بايجاز عن عقد التقسيط، ماشي، يبقى هتمشي ازاي؟ ترتيب الاجابه في دماغك هتبقى ازاي؟ عايز حد كده ايه، عايز حد يقول لي مثلا لو انا قلت لك تكلم عن عقد التقسيط، حد كده يحاول يبيع لي في الايه، اول حاجه التعريف، صح؟ بنعرف عقد التقسيط اولا، ده اول حاجه. تاني حاجه المفترض، يعني المفترض ان احنا بنعرف ماهية التقسيط. ما انت خدت التعريف وفي زي شرح موجز عظيم، يعني ايه التقسيط اصلا، ايه اللي يخليني اقول ان التقسيط ده عقد اصلا، يعني هو بيع، عقد التقسيط هو نوع من البيع، لكن البيع بيتم عن طريق كيتو وكيتو وكيتو وكيتو. ايوه بتعرف لي، يعني المفترض ان انا مثلا يعني تعتبر نفسك ان انت ايه، ان انت بتكتب مقال، مقال بتعرف الناس. فانا عايزك اشوف، اشوفك انت هاضم المسألة ولا لا، متصور يعني عقد التقسيط ولا لا، متصور يعني ايه عقد اسمه المزادنة اللي بتحرم ولا لا. جميل. طيب بعد ما تعرف وكده تبدأ تخش بعد كده على مسألة ايه، على مسألة الحكم بتاعه. طيب لو هنيجي نتكلم مثلا، تكلم بإيجاز، بإيجاز عن ربا الفضل مثلا، ده اول حاجة، ده اول حاجة هتروح عارف تعرف يعني ايه الربا، ده نمرة واحد. هقول اهو تكلم بإيجاز عن ربا الفضل، تمسك بقى تحرلني يعني ايه ربا، ده نمرة واحد، ويعني ايه ربا الفضل، يبقى هتقسم لي الربا. بعد كده هتبدأ تحرم لي ايه، تجيب لي حكم الايه، حكم الربا، وتجيب الادلة، والمفترض كمان تجيب لي الحكمة التشريعية. مثلا لو احنا اتكلمنا على حاجة اسمها الحكمة التشريعية، تجيب الحكمة التشريعية اللي هي تحريم الربا. عظيم. وبعد كده تبدأ تشرح لي ان الايه ربا الفضل نفسه بشيء من الايه، من التفصيل، وهكذا. لكن على كل ما تقلقوش، انا مش هطلب منكم حاجات كبيرة يعني، حاجات طويلة قوي. انا بس اللي يهمني افهم انت المادة عندك اخبارها ايه، استوعب المادة ولا لا، في مشكلة في المادة بالنسبة لك ولا لا. فده كل اللي انا عايزه. فمن هنا ان شاء الله اليوم الامتحان انا عايزك تذاكر على هذا المنوال، ذاكر وانت مركز، انا عايزك تفهم، يعني انا عايزك انت نفسك يعني تحس ان انت خدت حاجة، يعني مسكت حاجة في ايدك كده. هو القضية مش المشكلة في سهولته من عدم وعدم الرئاسية، المسألة كلها قصدية طبعا، يعني هو احنا بصفة عامة يعني مسألة بالنسبة لنا يعني ما هي يعني احنا هي مدرسة ليس اكثر. فاحنا عايزين نشوف احنا في مدرستنا ماشيين صح ولا غلط، في حاجة يعني احنا اللي يهمنا نشوف المسارات بتاعتنا على مستوى شخصي وعلى مستوى جماعي. لا صح، ما احناش يعني في يعني مش زي مثلا الدراسات اللي بيدرس في الكلية ولا كل الهم ان هو ياخد الشهادة، لا احنا يهمنا الاستفادة. فاحنا بنقيم نفسنا كلنا، بنشوف المادة اخبارها ايه، بنشوف يا ترى استيعابنا اخباره ايه، والكلام ده كله. الامتحان الثاني بقى هيبقى يعني الامتحان الطويل هو اخر السنة، لا هيبقى فيه حاجات اكتر من كده شوية، يعني هعمل في جزء من الاختبار انا بقول لكم من دلوقتي هيبقى فيه تسميع للاحاديث. يعني انا مش هختبركم المرة دي في تسميع الاحاديث، هختبركم اخر السنة، هديك فرصة طويلة اهو، احفظ بقى زي ما انت عايز. جميل. انا عايز ابقى تمشي بالايه من دلوقتي في مسألة حفظ الاحاديث، تحفظ الاحاديث وتاخد وقتك فيها. انت لو طلعت من هذه المدرسة بحفظ المتن لوحده ده يعني علم عظيم، يعني حفظ متن اصلا علم الاحكام زي ما قلتلكم قبل في المقدمة، يعني هذا كان مما يذكر في ايه، يذكر في التراجم. ماشي. هو يعني احنا بالنسبة لنا احنا اللي بنعمله ده هو اعتبر ده المتن بتاعك، يعني اللي انا بقول اعتبر ده هو ده الايه، هو ده المتن بتاعك. وانا يعني اقصد ان انا لا احيلك على شرح معين، علشان عايزك انت تبقى لك الشرح بتاعك انت، يعني انا اقصد ان انت يبقى لك مذكرتك انت اللي تطلعها من الايه، يعني انت معاك المتن نفسه هو عمدة الاحكام، وعندك المادة الصوتية بتاعتنا اللي احنا شرحناها، انت بقى طلع منها انت المادة بتاعتك ولخصها بقى لك المذكرة بتاعتك انت. فانت هتعمل انت مذكرتك اللي هتتعب فيها شوية، بس صدقني كتابتك بايدك، كتابتك في ايدك كده اهو، انا جربتها بنفسي، ما في شيء ثبت في ذهني الا اللي انا قيدته بايدي. اللي يكتب كده اهو ويفرغ ويعمل هذا يعني فيه افادة عظيمة، بس انت بترتب بقى بايدك، بتعمل بايدك، والكلام ده كله بتفرق كتير، بتفرق جدا يعني. يعني أبشر إن شاء الله. يعني الموضوع زي ما قلت لكم هي مش المقصود من الامتحانات يعني شيء من التعجيز أبدا، وإن شاء الله بإذن الله مش الأصعب ما تلاقوش. يعني اللي يهمني زي ما قلت لكم التقييم، تقييم الفهم، تقييم الاستيعاب، ده اللي يهمني في هذا الأمر. فإن شاء الله بإذن الله طبعا على موعدكم بقى مع ال يعني إن شاء الله المفروض الامتحانكم انتوا الخميس الجاي صح؟ طيب جميل، ان شاء الله باذن الله يعني بعد الخميس القادم هيبقى في فتره انقطاع كده ان شاء الله لبعض الظروف الماليه، فان شاء الله باذن الله هيكون يعني فتره شهر شعبان ورمضان الاثنين، شعبان ورمضان. انا اعتقد المعهد بيبقى اجازه في رمضان صح ولا؟ يعني اخواننا القائمين هنا على الغرفه مفيش حد هنا معانا من اخواننا اهل المعهد؟ يعني هما بياخدوا اجازه في رمضان؟ ما شاء الله عليكم. طب كويس، يعني انتوا شغالين باذن الله في رمضان يعني. خلاص لو على كده يبقى ان شاء الله هيبقى يعني انا هاخد ما فيش حرج ان شاء الله بالنسبه لي. انا ما عنديش مشكله ان انا اشتغل في رمضان، ما عنديش مشاكل يعني. الدراسه هيبقى الفكره في شهر شعبان نظرا لوجود بعض الايه؟ بعض الارتباطات لدي ان شاء الله. ف ما فيش حرج ان شاء الله. يعني ترتيب هي بس الاشكاليه في رمضان بالنسبة لمسألة تفاوتات الأوقات. يعني احنا بالنسبة لنا مثلا بتلاقي التراويح ممكن بتخلص عندنا احنا، هتلاقي في بلد تانية هتلاقي ممكن لسه شغالين في التراويح او كان دخلنا في وقت الفجر. فهتلاقي يعني هو اعتقد المواعيد النهارية هتبقى افضل، اعتقد يعني طبعا المواعيد النهاريه هتبقى افضل. بس على كل هنرتبها ما تقلقوش، يعني ان شاء الله انا بالترتيب مع اخواننا هنا في المتا. وممكن اقول لكم على شيء ظريف يعني برضو انتم بالنسبه لكم يعني ممكن تراسلوا اخواننا يعني راسلوا اخواننا في المعهد هنا باقتراحاتكم. بمعنى مثلا الغرفه عندنا هنا معانا بيحضر مثلا اقول 20 30 واحد، فنشوف والله الاتجاه العام. لو لقينا الاتجاه العام اقرب للنهار خلاص ان شاء الله ناخد بالنهار، لان الاتجاه العام اللي بالليل وهكذا. فنشوف انا بالنسبه لي شخصيا يعني انا افضل فتره النهار، لان فتره الليل في الغالب بتبقى مشغوله. طيب ربنا يسر على كل حال، ربنا يبلغنا رمضان قبل اي شيء. بس انا يعني انا ما عنديش اشكاليه في شهر رمضان، بس التوقف في شهر شعبان في يعني يمكن اول ثلاث اسابيع فيه تحديدا. وان شاء الله نبقى ايه بالتواصل بينا ان شاء الله ان شاء الله تعالى. فانتهزوا هذه الفرصه يعني في الفتره في يعني الفرصه من هنا لما ان شاء الله لما نرجع تاني، خلوها برضه مزيد من الايه من الاسترجاع، مزيد من اتقان الحفظ بالنسبه للمتون، وربنا ييسر لنا الحال ان شاء الله. بالنسبه لمساله الشغل بالنسبه للدوره الفقه الميسر ان شاء الله سهله برضه، يعني هنرتب الكلام ده كله. يعني انا في الغالب اصلا في الغالب ببقى موقف الدروس كاملا في رمضان في الغالب يعني. لكن يعني الدروس من البيت بتبقى اسهل شويه، يعني ممكن ارتب اللقاءات اللي هي على النت بتبقى اسهل شويه من الدروس المساجد والكلام ده كله. فسهل ان احنا نرتبها، يعني سهل ان شاء الله نرتبها باذن الله، نرتب الكلام ده كله وهنقول لكم عليه. الغرفه امتحان الفقه ميسر في الغالب هيكون في امتحان قريب في الغالب ان شاء الله برضه هيبقى قبل رمضان الفقه ميسر، الأخير امتحان قصير يعني مش امتحان كبير برضه، هي قبل رمضان إن شاء الله بإذن الله. طيب ده بالنسبة لي مسألة الامتحانات وتنظيم المحاضرات والكلام ده كله. هل أخونا أبو عمير هيكون عندنا أسابيع للمراجعة والتثبت؟ لا إن شاء الله يعني مش لدرجة السقوط يا أبو عمير، اللي قبل الله إن شاء الله مش ما توصلش للدرجات يعني، اللي حضر وسمع بس يعني مجرد السماع من غير ما يذاكر إن شاء الله يعدي، تقلقش يعني مش هشوف الدرجات يعني، الأمر سهل وميسر إن شاء الله تعالى. طيب في أي استفسار؟ يعني إحنا كده بالنسبة لنا خلاص يعني إيه أنهينا ما لدينا، لو حد عنده أي استفسار قبل ما ننهي. وفيكم بارك إن شاء الله، جزاكم الله خير. خلاص نلقاكم إن شاء الله بإذن الله يعني الأسبوع